دكتور أحمد قراءتك لمغزى ما قاله الأمير نايف عن أن السلفية هي منهج هذه الدولة ولن تحيد عن لماذا جاء هذا الكلام ولماذا هذا التوقيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أرحب بك وأرحب بالإخوة المستمعين والمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من مضلات الأهواء والفتن. واسمح لي قبل أن يعني أدخل إلى الإجابة بشكل مباشر أمهد لهذا الموضوع بمقدمة أعتقد بأنها ضرورية من أجل أن يعني نعرف السياق الذي يمكن أن نتحدث فيه. تعرف يا أخي الكريم بأن بعد أحداث 11 من سبتمبر رفعت الولايات المتحدة الأمريكية شعار الحرب على الإرهاب،
نعم،
ثم أخاضت حروب امتدت لعدد من الدول وانطلقت يعني في عابرة القارات في قضايا كثيرة جدا ليس هذا مجال الحديث عنها. لكن في الفترة نفسها تحدث وزير الدفاع الأمريكي الأسبق رامسفيلد عن نوع جديدة من الحرب على الإرهاب، وهي حرب العقائد والأفكار.
نعم،
حرب العقائد والأفكار التي أطلقها رامسفيلد كان لها أثر كبير جدا في علاقة الإسلام بالغرب. هم يشعرون بأن هذا الإسلام من أكبر المهددات التي تهدد المصالح الأمريكية ليس في المنطقة وإنما في العالم بشكل عام.
نعم،
وبدأ الإعلام الصهيوني يضخم من هذه القضية، وتعرف بأن ظاهرة الإسلام فوبيا بدأت تنتشر في أماكن مختلفة في العالم. ثم بعد ذلك بدأت حرب الأفكار بأساليب متعددة متنوعة تسعى لتقديم إسلام جديد يمكن أن يتكيف مع الإسلام الأمريكي الذي لا يتعارض مع المصالح الأمريكية في المنطقة.
نعم،
وعقدت في هذا السياق عدد من المؤتمرات وورش العمل وغير ذلك من الندوات التي تتحدث عن هذا الإسلام الجديد الذي يتم إصلاحه من داخل الإسلام ويقدم بصورة جديدة تتلائم وتتكيف مع هذا الواقع الدولي. ثم بعد ذلك بدأت بعض مراكز البحث العلمي الأمريكية تقدم أيضا دراسات في هذا السياق. كان من أشهر هذه الدراسات الدراسات التي أصدرها مركز راند، أصدر عدد من الدراسات التي تتحدث عن الإسلام الجديد، منها مثلا الدراسة عن الإسلام المدني الديمقراطي. ثم تحدثوا في هذا التقرير عن الشركاء الذين يمكن أن يحملوا هذا الإسلام المدني. تبع ذلك تقرير عنوانه بناء شبكة من الإسلاميين المعتدلين الذين يمكن أيضا أن يسوقوا لهذا المشروع الأمريكي الجديد. وقسموا العالم الإسلامي إلى مجموعة من المتشددين، مجموعة من المعتدلين، مجموعة من التقليديين، مجموعة من الحداثيين، وأعطوا تعريفا جديدا لمفهوم الاعتدال، مفهوم الحداثة، مفهوم التشدد إلى آخر ذلك. وكان من ضمن هذه الأطروحات على اعتبار أن السلفية أو الوهابية أحد العناصر الفكرية المهددة للمصالح الأمريكية.
نعم،
وبأن هذا الإسلام، الإسلام المتشدد الذي يوصف بالوهابية أحيانا أو بالسلفية أحيانا أخرى، هذا الإسلام لا يمكن التعامل معه، بل يجب أن يتعامل معه الغرب بمنطق الإقصاء، منطق التهميش، ويمكن أن يخترق بعد ذلك من داخله، يخترق النسيج الفكري لهذا التيار من خلال مجموعة من الذين يحملون الإسلام المعتدل الحضاري صاحب الوجه المشرق الذي يمكن أن يتكيف مع الأطروحات الغربية.
نحن اصطلحنا في الإعلام بتسميته الإسلام الأمريكي
أو الإسلام الأمريكي
أمريكية.
أو المتأمرك.
نعم،
وخلال هذه الفترة تعرف بأنه يعني للأسف الغرب تعامل يعني مع 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 الإسلام ب يعني منطق غير موضوعي، منطق إقصائي، منطق يعني القيم الأمريكية التي كانت تتحدث عن العدالة، تتحدث عن الموضوعية، تتحدث عن الحياد، كل هذه القيم
نعم
نحيت جانبا. نعم. وبدأ الغرب يتعامل بشيء من يعني الاستفزاز يعني في بعض الأحيان. يعني خذ حتى المجلات الرصينة، يعني الواشنطن بوست، التايمز الأمريكية إلى آخره، يعني كتبت سلسلة من المقالات التي تتحدث عن الإسلام والوهابية والسلفية بطريقة يعني أحيانا مستفزة، يعني حتى من العناوين. أنا أعطيك فقط يعني سريعا يعني أمثلة: التهديد الوهابي الإسلام، الواشنطن بوست، الوهابية العقيدة السامة، مجلة التايمز الأمريكية، الوهابية العدو القادم، إلى آخر ذلك. يعني حتى من العنوان يعطيك الانطباع الأولي. إذن في مرحلة من المراحل أصبح هناك هجوم حاد على السلفية لم ينتهي بعد. يعني آخر تقرير صدر قبل أقل من 10 أيام، مركز كارنيجي للشرق الأوسط أصدر تقريرا من خلال الواقع المصري، كان عنوان التقرير السلفيون والصوفيون في مصر، يتحدث عن التطورات الأخيرة في الانتخابات.
طيب بعد هذه المقدمة الضافية، يعني كيف نسحبها إلى سؤال
أنا أقول لك. هذا الواقع، الواقع العام، الواقع السياق الفكري الدولي انعكس على الواقع المحلي.
جميل.
وجاءتنا مرحلة من المراحل للأسف تأثر بهذا السياق أو بهذه الهجمة الأمريكية، تأثر فئام من الناس عندنا في هذا البلد. ويعني أنا أكتفي بالإشارة إلى طائفتين.
نعم.
الطائفة الأولى مجموعة من المثقفين والإعلاميين الذين شنوا هجوما حادا على السلفية.
نعم.
وبدأوا يتحدثون عن السلفية والوهابية للأسف يعني بمنطق غريب جدا على ثقافة حتى هذا المجتمع.
نعم.
يعني تحدثوا عن التشدد السلفي، تحدثوا أن يعني أننا بلد منغلق فقهيا، منغلق حضاريا، منغلق اجتماعيا. شنوا حملة حادة حتى على بعض الرموز العلمية التي نكون أينها، يعني حتى على الإمام محمد بن عبد الوهاب، على أئمة الدعوة، بل حتى على ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد بن حنبل. وتذكر هذه يعني يذكر هؤلاء الأئمة في سياق للأسف تحطيم الرموز، رموز الأمة، علماء الأمة. وعلى أن هؤلاء العلماء الذين أتوا بهذا الفقه المتشدد أو هذا المذهب المتشدد أنهم يعني عزلونا عن العالم. استمرت هذه الحملة في صحافتنا المحلية أو في إعلامنا المحلي فترة طويلة من الزمن، بل مع الأسف الشديد يعني أحيانا يذكر الحديث عن السلفية في سياق تمزيق المجتمع، يعني على أنه السلفية هي التي تمزق الوحدة الوطنية، السلفية هي التي تثير الفرقة، السلفية هي التي، وعدد من المقالات تتحدث عن هذا، بل بالغ بعض هؤلاء بالحديث عن يعني أن مشكلة الإرهاب في الداخل وفي الخارج إنما هو من السلفية.
من السلفية.
أي نعم. وأنا أذكر. أنا أذكر لك نصا يعني يعني واضحا في هذا الموضوع، لا يحتاج إلى مقدمات ولا يحتاج إلى تفسير. يقول أحدهم: الإرهاب جزء من مكونات السلفية التي كانت ولا تزال تتغنى بقتل المعارضين بوصفهم زنادقة ومارقين، وربما بوصفهم عقلانيين. وتعرف أيضا بأنه يعني
من صاحب هذه المقولة؟
يعني هذا أنا أقول لك المصدر.
نعم.
جريدة الرياض، لكن لا يهمني تشخيص شخصنة الموضوع. نعم. يعني هذا أحد الكتاب الصحفيين. نعم. الذين لهم يعني عمود دائم في جريدة الرياض.
نعم.
بل أكثر من هذا، تعرف بأنه في إحدى القنوات الإخبارية أعد تقرير وثائقي عن الإسلام والغرب، وذكر في هذا التقرير بأنه الوهابية هي أحد أسباب هذا الاحتقان، وبأن الوهابية هي سبب الإرهاب والتطرف.
جميل.
إذن نحن في سياق دولي أثر على هذا السياق المحلي.
نعم.
طائفة أخرى من الناس في هذا البلد يعني لم يصلوا إلى هذا الحد، بل شعروا بالضغط الإعلامي.
نعم.
وبدأت تتشكل يعني صورة ذهنية عندنا في المجتمع عن أن هؤلاء السلفيين مجموعة من المتشددين المنغلقين، فأثرت على مجموعة أخرى من الناس، فبدأوا يعني يتهربون من تبعات وأعباء هذا المنهج، ويحاولون أن يعني يدوروا ويراوغوا ويناوروا في بعض الأحيان من أجل أن يتفلتوا من لوازم هذا المنهج. يعني شعروا بهزيمة داخلية جعلتهم يحاولون حتى يعني حتى من الناحية الفقهية من الناحية الفكرية من الناحية الثقافية الحضارية حاولوا أن يتخلصوا من هذا المصطلح بأي صورة من صور التخلص حتى يعني يثبت الإنسان بأنه إنسان معتدل لابد أن يهاجم السلفية. من أجل أن يثبت أنه إنسان منفتح يجب عليه أن يتخلص من هذه السلفية. وبدأت سلسلة من المواقف الفكرية والعلمية والعملية في واقعنا المحلي تدور في هذا السياق. لهذا أقول يعني نحن أحوج ما نكون لتأكيد هويتنا من نحن. يعني تعرف يا أخي الكريم بأن هناك توافق وتآزر بين الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود على حمل هذا الدين ورعاية هذا المنهج. ثم يأتي أقوام يريدون الانقلاب على هذا المنهج، يريدون التخلص من تبعات هذا المنهج لأن هذا يمكن أن يسبب لنا حرجا في العالم، يمكن أن يسبب لنا
صحيح
حرجا.
هم يطرحون هذا، كثير من الليبراليين يقولون يعني أنه هذه الدولة بهذا المفهوم وأننا نحمل المنهج السلفي لا نستطيع أن ندخل في غمار الحداثة ولا نصبح دولة مدنية يعني تزحم في سلم الحضارة الإنسانية.
نعم، ومحصلة هذا الكلام أن الإنسان يلبس ثوب غيره ويفكر بعقل غيره ويحاول أن يعني يتبع القوم حذو القذة بالقذة، وهذه مشكلة. يعني هذه ليست مشكلة حديثة، يعني هذه مشكلة قديمة من أيام يعني التواصل يعني العربي.
هنا نقطة دكتور الحقيقة، وأنت كررت لمرات عديدة وحتى يعني فيما سقته من عناوين للصحف الأمريكية ثمة ربط بين السلفية والوهابية، وأنا متأكد كثيرين من الأخوة هنا بالذات غير المتخصصين يربطون السلفية بالوهابية. هل هما يعني مصطلحان لمذهب معين؟
يعني ابتداء مصطلح الوهابية مصطلح حادث ظهر في سياق تشويه صورة الإمام محمد بن عبد الوهاب والمنهج والدعوة التي جاء بها.
نعم.
ولعلك تعرف ويعرف الإخوة والأخوات أن مصطلح الوهابية كان أكثر من يسوق له تسوق له الحكومة البريطانية، هي التي بدأت به.
نعم.
يعني من أجل أن تنفر الناس كأنها تقول بأن هناك دين جديد دين مستحدث غير الإسلام.
نعم.
جاء به الإمام محمد بن عبد الوهاب، لكن الحقيقة أن يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب ما هو إلا مجدد لمناهج. نعم. الأئمة، لم يأتي بشيء جديد، ونسبة. نعم. هذا المذهب إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني نسبة من حيث الإحياء، من حيث التجديد، من حيث يعني إعادة الاعتبار لهذا المنهج، وليس من حيث الابتداع أو الإحداث في الدين. الإمام محمد عبد الوهاب يعني تجد بأنه حتى المتتبع لكتب الإمام محمد عبد الوهاب تجد بأنه أكثر كتبه تعتمد على ذكر الآية والحديث، ثم بعد ذلك يذكر المسائل التي يمكن أن تستنتج من الآية والحديث، فهو لم يأتي بشيء جديد، إنما هو مجدد أحيا مناهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
طيب. نعم. دكتور أحمد أستأذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من الشيخ صالح السحيمي. حياكم الله يا شيخ صالح.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ صالح. أنت
والإخوة المشاهدين
حياكم الله، أنت حضرت هذه الندوة المثيرة التي أشرت إليها في مقدمتي في جامعة الإمام، كنت أحد الحضور، هل أكرمتنا بتسليط الضوء على مناسبتها ولماذا الآن ولماذا حظيت برعاية يعني شخصية من سمو الأمير نايف بن عبد العزيز؟
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الندوة المباركة التي شرفت في افتتاح ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد الأمين ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنبع أهميتها من كونها تتحدث عن أمر عظيم هو الإسلام كله، ولا أدل على ذلك من عنوانها الثلاثية منهج شرعي ومطلب وطني. العنوان في حد ذاته يوحي بأمر عظيم، وهو أن هذا أن المقصود بذلك هو الإسلام كله الذي قام على هدي الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. ولذلك أيضا تمتد أهميته أيضا إلى كون ثاني رجل في دولتنا المباركة دولة التوحيد هو الذي رعى هذا الحفل الكريم. وثالثا ينبع ذلك من كونها جاءت في وقت كثرت فيه الحملات على المنهج السلفي، وقد صور ذلك أخي الضيف الكريم وأتراه فلا أحتاج أن أعيده من جديد. ومن هنا ركز سمو الأمير وفقه الله على النقاط التالية. أولا ذكر في مقدمة الكلمة المباركة بأن هذا المحفل المبارك أو هذا الحفل المبارك السلفية منهج شرعي ومطلب وطني يحضره ثلة من العلماء الذين يحملون هم الدين ويثرونه لبيان صفاء العقيدة للعامة. وثانيا بين وفقه الله أن هذا المنهج يقوم على هدي الكتاب والسنة ووفق سلف هذه الأمة. وثالثا بين وفقه الله بأن هذا المنهج هو الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة دولة التوحيد منذ أن تم التوافق والتعاهد على يد الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على إعلاء كلمة الدين والتعاون من أجل نشر السنة ونبذ الخرافات وإعادة المسلمين إلى دينهم الصحيح الذي ارتضاه الله لهم. ورابعا بين حفظه الله بأن هذا المنهج القويم هو مصدر توفيقنا وعزتنا، وكما أنه مصدر رقينا وتقدمنا. خامسا بين وفقه الله بأن هذا الدين جمع بين أمرين: الأصالة وهي التمسك بأهداب الدين الذي لا مساومة عليه كما قال ذلك خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، وأيضا الرقي والتقدم والأخذ بأسباب الحضارة التي لا يعارضها الدين ولله الحمد والمنة. وأخيرا أتم ذلك بالحث على سلوك هذا المنهج والثبات عليه وبيان أننا سائرون عليه مهما كلفنا ذلك، ثم ألقى الضوء على تلك الأفكار التي تشوه هذا المسلك وتحاول عبثا أن تنأى بالمسلمين عنه أو أن تظهره في قالب مشوه،
نعم،
أو أن تحول بين الناس وبين السير عليه.
نعم.
ولذلك خلص إلى ماذا؟
صالح يا شيخ صالح،
إلى هذه الشبهة الخطيرة، لأنه كما تفضلتم في أول حديثكم يا شيخ عبد العزيز بأن المصطادين في الماء العكر كانوا يتصورون أن هذا التطور سوف يتغير ولكن
نعم. في هذه النقطة أنا أريد أن أتوقف معك يا شيخ صالح حقيقة، ودعنا نكن صرحاء. نعم. جوبهت كلمة سمو الأمير نايف بردود فعل عنيفة من قبل بعض الليبراليين، هم راهنوا يعني حتى بعض المثقفين والإعلاميين راهنوا على أن سموه استقلد ولاية العهد، يعني سيكون خطابه عاما لكل الوطن، لكن سموه حقيقة فاجأ الناس وأكد تمسكه بما تمسك به والده من قبل الملك المؤسس. أحد المعلقين تركي الحمد يقول بأن السلفية في معناها الأخير هي أن يتحكم الأموات بمصير الأحياء. الحقيقة أنا أريد أن تقرأ لماذا كانت ردة فعل هؤلاء الليبراليين بهذه القوة على كلمة الأمير نايف.
ردة فعلهم نابعة من حقد في قلوبهم على الإسلام والسلفية، على الإسلام الذي هو السلفية والسلفية التي هي الإسلام، فهم هم الذين يريدون أن نتعلق بأذيال الغرب. فعندما يتشدقون بمثل هذه التعليقات لأنه غاضهم ما تضمنته كلمة سموه حفظه الله من الثبات على هذا المنهج القويم والعض عليه بالنواجذ على الرغم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأن ذلك هو الذي نثبت عليه بإذن الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الدولة من القيادة إلى كافة أفراد الشعب سائرون على هذا المنهج ويساسون بهذا المنهج منذ ظهور هذه الدعوة المباركة ومنذ نشأة دولة التوحيد قبل نحو 3 قرون، وهو ما أعلنه الملك عبد العزيز رحمه الله وأبناؤه الكرام البررة من بعده، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. فكان هذا الأمر قذف في عيون أولئك وغصت به حلوقهم وشرقوا به، لأنهم لا يريدون لهذه الأمة أن تبقى على هذا المنهج، يريدون أن نتعلق بأذيال الغرب في جميع شؤوننا.
نعم.
ويريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المتقولون ولو كره المتشدقون ولو كره دعاة التغريب والتفرنج.
نعم.
فإن هذا التصريح لسموه وفقه الله كان يعني صدمة عليهم، فوجئوا به لأنهم ظنوا أن الأمور ستتغير، ولكن كبتهم الله، ونحن على ثقة من بداية الأمر، لم نكن على شك في ذلك من بداية أمرنا، إلا أن هؤلاء تصوروا عبثا أن تتغير الأمور، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. طيب. وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا.
نعم. شيخ صالح، أنت للتو ذكرت في مقدمة إجابتك بأن الإسلام هو السلفية، ربما يعني بعض من مشاهدي الكرام الآن يقول يعني هل يعني جعلتم الإسلام يعني موازيا للسلفية؟ طيب الإخوة على المذهب الشافعي، الإخوان اللي هم على المذهب الحنبلي أو الحنفي وهكذا دواليك، يعني هل يخرجوا من نطاق الإسلام؟ قد تعرض هذه الشبهة، هل أوضحت لنا ما الذي تقصده بأن الإسلام هو السلفية؟
يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالأئمة الأربعة رحمهم الله تبارك وتعالى الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم سائرون على هذا المنهج، ولذلك فإنه لا تعارض بين من ينهج منهج هؤلاء الأئمة وبين من يسير على هذا المنهج. فالأئمة كلهم متبعون لهذا المنهج، كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، وكلهم يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأئمة كلهم متبعون للسلف، ونحن أتباع لهم خلفا عن سلف. فهذه اتباع الأئمة والسير على نهجهم والابتداء بهم، لأنهم قعدوا قواعد وفق منهج السلف الصالح لا يحيدون عنها ولا
نعم واضحة. أوضحت يا شيخ صالح، يعني أن عندما نقول الإسلام والسلفية لا يعني هذا نفي بقية المذاهب، بل هم منخرطون في السلفية طالما اتبعوا الحديث. السؤال الأخير يا شيخ صالح، والحقيقة سؤال هام،
إما ركزوا على هذا الهدي المبارك.
طيب،
كما أن كون هذه الدولة المباركة قامت على هذا المنهج القويم والنهج السليم وهو منهج السلف الصالح، تعنى بجميع الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه. فجميع المواطنين في هذا البلد وإن كانت لهم توجهات أخرى،
نعم أنا اسمح لي بالمقاطعة هنا كي أوضح يا شيخ صالح، أوضح هذه النقطة. يعني هناك من قال، بعض إخوتنا في الوطن من الطوائف الأخرى كالشيعة كالصوفية وغيرهم، قالوا إن تصريحات سمو الأمير نايف حول السلفية هو إلغاء للتنوع الفكري والمذهبي والطائفي في المملكة. كيف تقرأ هذا؟
هذا لا يقوله إلا من لم يفهم حقيقة المنهج السلفي. جميع المواطنين ولا سيما في هذا البلد المبارك، وعلى من يعرف التاريخ أن يتتبع ذلك، لم يعرف يوما من الأيام أن أحدا من هذه الطوائف هضم حقه أو أخذ حقه أو يعني أوذي بأي شكل من أشكال الأذى، بل هو يعيش معززا مكرما. وصحيح أننا ندعو إلى اعتناق منهج السلف، ونود من الجميع ونهيب بالجميع أن ينهج منهج السلف، لكن هذا لا يلغي حقوقه ومواطنته وحصوله على كامل حقوقه التي ولله الحمد عهد تمتعه بها منذ أن نشأت هذه الدولة المباركة. ولا حقيقة ولا صحة لمن يزعم أنهم كانوا يعني لا يعطون الناس حقوقهم إذا خالفوا هذا المنهج، بل يعطونهم كامل حقوقهم. وأكد وأقول نعم، نحن نود ونشرف أن يكون الجميع على المنهج السلفي، ولكن مع هذا كله فإن كل مواطن في هذه البلاد يأخذ حقه كاملا، عملا ووظيفة ومالا وكل ما يحتاج إليه من حقوق دون نظر إلى ما هو عليه، بل ينال جميع حقوقه، وعليه أن يكون مواطنا صالحا وأن لا يصغي إلى الأبواق الغربية أو إلى الأبواق الرافضية وما شاكلها للنيل من هذه البلاد التي هو يعيش مكرما معززا فيها، ولم يهن ولم يسلب حقه.
نعم.
ولم يخدش حقه يوم من الأيام بأي شكل من الأشكال.
شيخ صالح السحيمي الأستاذ بالجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أعود إليك دكتور أحمد. الحقيقة موضوع الإسلام هو السلفية أبان وأوضح الشيخ صالح، لكن هناك من يتحسس بالذات الإخوان اللي في خارج السعودية عندما نتحدث بأن الإسلام هو السلفية، كيف تعلق على هذا الموضوع؟
يعني أنا أعتقد بأننا في حاجة إلى أن نوضح ما المقصود بمنهج السلف، لأنه أحيانا المشكلة الصور الذهنية تنطبع في أذهان الناس من خلال بعض وسائل الإعلام أو من خلال بعض الممارسات التي أحيانا تشوه المنهج السلفي، سواء من أتباع هذا المنهج أو من المناوئين الذين يحاولون أن يفسروا المواقف تفسيرات غير حميدة. المنهج السلفي هو منهج الإسلام كما قلتم، وتعرف بأن متى بدأ الحديث في هذا الموضوع؟ حينما بدأت تظهر البدع وبدأت تظهر الضلالات في التاريخ الإسلامي، العلماء والأئمة والمحبون لدين الإسلام أرادوا أن يزيلوا هذه الشوائب، يزيلوا هذه الضلالات، يتخلصوا من هذه الأشياء التي أصبحت دخيلة على دين الإسلام، ويريدون أن يرجعوا الأمة إلى العهد الأول، إلى المصادر الأصيلة التي لم تكدرها شوائب الضلالة ولا شبهات أهل الأهواء. فكانوا يريدون أن يرجعوا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة، وكانوا يقولون عليكم بمن سلف.
نعم.
فسلفنا هم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول بأننا نريد أن نرجع إلى منهج السلف، لا يعني هذا أنه دين جديد، دين مستحدث، وإنما هو عودة إلى المنابع الكريمة التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى تتضح الصورة اسمح لي يعني أن أبين الخصائص العامة لمنهج السلف. يعني هناك خصائص في العلم، خصائص في العمل، خصائص في العقائد والعبادات، خصائص السلوك إلى آخره، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن هناك مجموعة من الكليات الأساسية التي تضبط منهج المنهج السلفي.
جميل.
القضية الأولى تعظيم النص الشرعي، يعني أن الذي يتبع منهج السلف يعظم النص الشرعي.
نعم.
وتعظيم النص الشرعي مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا مجال للاختيار، لا مجال للتردد، لا مجال للتسويف، وإنما العض على كتاب الله عز وجل وسنة الله عليه وسلم من نواجه. هذه القضية الأولى. لكن القضية الثانية وهي الأهم، أو وهي أحد الأشياء المهمة التي يعني توضح كيف يمكن أن نستدل بالكتاب والسنة، وهي أننا نعلم أن هذا الكتاب إنما نزل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خاطب أصحابه، فأعرف الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. فإذا أردنا أن نفهم النص الشرعي نرجع إلى فهوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نقول لابد أن نعظم النص الشرعي، ولا بد أن نلتزم بفهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهمهم للنص.
جميل.
يعني ظهرت عندنا للأسف يعني بعض المقالات التي تتحدث عن أن القرآن حمال أوجه أو تعدد القراءات للنص الشرعي أو إلى آخر ذلك من الأشياء التي تدل الحقيقة على جهل مطبق بالكتاب والسنة. القضية الثالثة في منهج السلف الصالح تجريد العبودية والقصد لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فنحن نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا. هذه القضية أحد المرتكزات الأساسية في منهج السلف الصالح. أيضا يعني ويتبع ذلك حماية جناب التوحيد من ضلالات الشرك، من ضلالات البدعة والأهواء والشوائب التي يمكن أن يستحدثها الناس.
جميل. سنستكمل هذا يا دكتور أحمد، لكن يبقى سؤال، طالما قلتم الإسلام والسلفية، لماذا نلجأ للسلفية المصطلح الصغير ونترك المصطلح الكبير الجامع الواسع الإسلام؟
ولا شك، لا شك أن الإسلام الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين.
المسلمين لماذا نلجأ لهذه الأشياء؟
الأصل هو الرجوع إلى الإسلام، وما حدث يعني حدثت هذه المصطلحات إلا من أجل أن تميز المنهج الحق عن غيره من المناهج. يعني إذا قلنا الإسلام فيدخل في هذا الإسلام يعني طوائف متعددة ظهرت فيها ما ظهرت من البدع والخرافات والضلالات، لا نستطيع أن نخرجهم من دائرة الإسلام، لكن نقول بأن هؤلاء خالفوا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا منهاج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإذا يعني نحن لا نريد أن نستخدم هذا المصطلح من أجل أن نحزب الناس، أن نفرق الناس، أن نحاول أن نثير البغضاء أو التعصب في أوساط الناس، لكن نحن نستخدم هذا المصطلح من أجل بيان أن هذا الأسلوب أو هذا المنهج هو الذي سوف يقودنا بإذن الله تعالى إلى معرفة دلالات الكتاب والسنة.
جميل. أستاذنك دكتور في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من المفكر القطري الدكتور جاسم السلطان. حياكم الله دكتور جاسم.
يا مرحبا، الله يحييكم ويبارك فيكم.
دكتور جاسم، ونحن نتحدث عن السلفية يدور في الكواليس والدهاليز السياسية بأن السلفية بعد ظهورها واكتساحها بالأحرى دخلت مجال التوظيف السياسي والتنافس الإقليمي، ولعل ما حصل عندكم أنتم في قطر في تسمية مسجد محمد بن عبد الوهاب فضلا على ما قاله أمير قطر حيال الدعوة الوهابية جعل الكثيرون يتساءلون ما القصة، ما هذا الغزل تجاه السلفية؟ فهل أوضحت لنا من طرفك أنت ما القصة؟
هو لا شك الآن يعني هناك موجة كبرى إسلامية قادمة الجميع يتوقعها، شهدت لها صناديق الاقتراع في دول كثيرة، وكان التيارات الإسلامية سواء سميت سلفية أو سميت بأسماء أخرى لكن تحمل ذات المنهج السلفي بالمعنى العلمي المعرفي، يعني هذه التوقعات الكبرى تجعل كل القوى السياسية ترى أن هذه أيضا الظاهرة يجب استيعابها في والاستفادة منها في الأجواء السياسية، ودخول الإسلاميين على الخط السياسي هو استفادة أيضا من الظاهرة السياسية اللي موجودة. يعني إحنا سنشهد في المرحلة المقبلة إن صح التعبير احتياجات متبادلة بين طرفين، طرف كان محروم من العمل السياسي ويريد أن يشترك في العمل السياسي في صناعة القرار، وأطراف كانت تشتغل في القضية السياسية وعاملة في القضية السياسية وترى أن هناك لاعب جديد يجب استيعابه في ذات في العملية السياسية. هذا الوضع الذي يبدو أحيانا أنه استفادة سياسية أو كذا هو طبيعة العمل السياسي الحقيقية. التيارات الإسلامية القادمة إلى السلطة هي رغبت أن تدخل المسرح السياسي، وبالتالي ستتعاطى مع هذا المعطى أن اللاعبين الآخرين سينظرون إلى أوزانها في صناديق الاقتراع، إلى أوزانها المالية، إلى أوزانها كمحرك للقوى الاجتماعية اللي موجودة، وسيتبادلون معها المنافع. هل هذه المنافع شرعية أو غير شرعية؟ هذا ما ستظهره الأيام.
نعم دكتور جاسم، يعني أنا سأبقى في قطر. يعني قال الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير قطر في افتتاح المسجد: جدنا المؤسس الشيخ جاسم رحمه الله، وهو العالم بالدين والحاكم في الوقت نفسه، كان ممن تلقفوا دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب وتبنوها ونشروها في بلادنا وخارجها في أنحاء العالم الإسلامي، وحمل رحمه الله على عاتقه مسؤولية نشر كتب الدعوة الوهابية وغيرها من الكتب وطباعتها في الهند من أجل التفقه في دين الله. يعني عنونت كثير من وكالات الأنباء العالمية بأن كلمة الأمير نايف في المؤتمر الأخير هي رد على يعني محاولة قطر يعني الظهور بمظهر أو يعني أنها سلفية أو شيء من هذا. فأنا أيضا أنا أريد أن تبقى في هذا الإطار، ما الذي يحصل؟ هل هناك تجاذب سياسي؟
أنا أعتقد باستمرار كان الدين منطقة تجاذب سياسي عبر التاريخ، لم يكن منطقة معزولة عن السياسة باستمرار. الغالب السياسي كان أن الساسة يستفيدون من الدين أكثر مما يستفيد الدين من السياسة، بسبب قوة الأدوات اللي موجودة عادة عند الساسة. لربما ما تقوله يكون صحيحا، لكن علينا أن ننتظر قليلا يعني المرحلة المقبلة نرى تطورات مثل هذه الأوضاع. إلى الآن هذه بوادر يمكن قراءتها في اتجاهات متعددة. قطر طبيعتها تاريخيا هي دولة مذهبها الرسمي هو المذهب الحنبلي بالأساس، الاتجاه العام كان اتجاه يتبع المدرسة الوهابية في نجد. باستمرار كانت هذه شخصية الدولة الأساسية الكبيرة. عمليات التحديث التي جرت على الدولة ومحاولات التموضع داخل هذا العصر شكلت فضاء جديد للدولة وروح جديدة في الدولة. لسبب ما حدث الآن أن هناك تطلع مرة أخرى إلى فضاء الهوية الدينية أو تكبير حجم الهوية الدينية المتعلقة بقضية الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. احنا علينا ان ننتظر في المرحله.
لكن دكتور جاسم لم نعهد ولم نقرا يعني قبلا من اهتمام قطر ب يعني بالوهابيه او السلفيه، كان ثمه اهتمام بالاخوان واستضفتم الشيخ القرضاوي عندكم، وايضا الجزيره يعني تتهم بانها اخوانيه وغيرها. دعني اسرد لك ما قالته بعض وكالات الانباء العالميه، قالت بان الخطوه القطريه هي رغبه في خوض سباق شرس مع السعودية لاستقطاب السلفيين في العالم العربي، وأن واشنطن تستخدم قطر للتأثير على السلفيين بعد أن نجحت في احتواء الإخوان تحت مظلتها. إلى أي مدى ترى واقعية هذا الطرح؟
هذا الذي أنا أقول، إحنا يعني هذا هل هو متوقع ومحتمل؟ نعم هذا متوقع ومحتمل. هل هذا هو حقيقة ما يحدث؟ هذا يحتاج لمعلومات من داخل الأحداث ونظرة إليها. إحنا أنا بالمناسبة يعني إحنا خريجين الستينات والخمسينات في قطر، إحنا درسنا في المناهج الشرعية درسنا كتب محمد بن عبد الوهاب مثل ما تدرس في السعودية في العقائد وفي الفقه وفي الجو العام اللي كان يحيط بنا. دعوة الشيخ ليست غريبة، لكن هذا الصعود المفاجئ لها نعم الآن أنا أعتقد الناس كلها ستثير هذا التساؤل حول هذا التوجه الجديد، وعلينا أن ننتظر ماذا سيحدث في مقبلات الأيام. يعني هو موضوع شيق، وأنا أعتقد الجميع أنتم ترقبونه.
جميلة شيق هذه يا دكتور جاسم، جميلة شيق. دعني أنتقل إلى يعني محور آخر كراصد وكباحث يعني كبير يا دكتور جاسم، يعني أنا أريد أن أستشرف رؤيتك يعني حيال هذا العلو السلفي إن صح التعبير، يعني ما سببه؟ بالذات السلفية المصرية فاجأت العالم، يعني لم يكن يتوقع أحد أن يعني أن يحرزوا هذا الكمية الكبيرة من الأصوات، وما كانوا يظنوا أن في مصر يعني مثل هؤلاء يعني مثل هذه الجماهيرية للسلفية. ما أسباب هذه الجماهيرية من وجهة نظرك؟
واحد درس في مصر ويعرف مصر ويعرف أحياء مصر يعرف أن التيارات السلفية متغلغلة بشكل كثيف جدا، خاصة في البيئات الدنيا من المجتمع. يعني أنت لما تذهب إلى الطبقة العاملة في المجتمع المصري، تذهب إلى أحياء اللي محيطة بالقاهرة المدينة الأم، تذهب إلى الأرياف، سترى وجود كثيف جدا للتيار السلفي وللمزاج السلفي العام اللي موجود في هذه البيئات. السلفية في مصر كان ينقصها قدر من التنظيم، لأنها ليست تنظيما واحدا، ليست بنية تنظيمية واحدة. وتوفرت لها الآن بنية تنظيمية مع العلنية اللي موجودة. أنا أعتقد وضعها طبيعي في 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 بيئتها المصرية. ولا تنسى أن كل التيارات حتى الجهادية العنيفة ولا كذا خرجت من هذه البيئات في مصر في مراحل مبكرة. وبالأساس إحنا لما التحقنا بمصر في سنة 73 قبل وجود الإخوان في الشارع، كانت الجماعة الإسلامية تمثل وكتابات التي تتداولها هي كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وكتابات شيخ محمد بن عبد الوهاب. بالتالي هناك جذور عميقة جدا في القاع في مصر للفكرة السلفية بشكل من الأشكال، عميقة جدا تجذرت بالطبع. يعني أنت لما تذكر مثلا قضية مهمة جدا، الأستاذ البنا عليه رحمة الله اللي هو تيار الإخوان المسلمين لما بدأ دعوته في الإسماعيلية كان يواجه فكرتين كبيرتين موجودتين في الإسماعيلية، التيار السلفي الذي كان يطرح عليه أسئلته والتيار الصوفي الذي كان يطرح عليه أسئلته. هذه الأبعاد اللي هي عميقة جدا متجذرة في المجتمع المصري الآن أخذت بعدا سياسيا بعد أن رفع الغطاء عن المشهد كاملا، يعني أزيلت قبضة الساسة ليظهر الرأي العام الحقيقي اللي تشكل في مصر عبر أجيالها. فظهر تيارين كبيرين أساسيين موجودين في مصر، تيار شكله الإخوان المسلمين وتيار شكلته التيارات السلفية. هذا لم يكن مفاجئا لشخص يعرف مصر من الداخل ويعرف ماذا يجري في حواري مصر ويجري في القاع في مصر. لكن بالنسبة للمراقب الخارجي لم يكن يشهد مثل هذه الأعمال، لأن التيار السلفي كان منسحب من الحياة السياسية.
طيب هنا السؤال، هل تتوقع اكتساحا للفكر السلفي في كافة الدول العربية والإسلامية في المستقبل المنظور دكتور جاسم؟
أنا لا أتوقع، أنا أتوقع أن الظهور هذا الآن سيتبعه بعد تجربة قصيرة كثير من ردود الأفعال. تيارات التيار السلفي بالذات إجاباته على أسئلة العصر إلى الآن لم تنضج بعد، هي لما تنضج بعد، ستنضج شيئا فشيئا، لكن لما تنضج بعد، وإلى أن تنضج سيمر بمطبات هوائية كبيرة جدا قد لا تكون في صالح التيار بشكل عام. أنا هذه تقديراتي لما نقيس عالم الأفكار اللي توفر للتيارات السلفية خلال المرحلة الماضية، التعامل مع العالم الخارجي غير التعامل مع المساجد.
نعم.
وبالتالي الإجابة على أسئلة العصر ومحاولة التكيف مع الأوضاع السياسية اللي هي أكثر تعقيدا من مجرد النقاش في قضية متعلقة بالحجاب ولا النقاب ولا التوحيد، عندما تصبح القضية قضية أمن قومي وقضية اقتصاد وقضية اجتماع وقضية صراع
بطالة ووظائف. نعم
طبعا الأسئلة كبرى، وأنا أعتقد الناس توقعاتي أنا العامة أن ستأتي موجة دينية على المنطقة سياسية بشكل من الأشكال، لكنها شيئا فشيئا ستنحسر إلى شيء من التوازن الاجتماعي الكبير جدا داخل البيئة الإسلامية.
دكتور جاسم السلطان المفكر القطري، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، أدعوك للاستماع إلى تعليق ضيفي الدكتور أحمد الصويان، ونبدأ من إجابته الأخيرة. السلفيون لا يوجد لديهم إجابات على أسئلة العصر، وأن هذه موضة أو موجة دينية لا تلبث أن تنحسر وتتزن فيما بعد.
نعم، يعني أنا أتفق مع يعني كثير مما ذكره الدكتور جاسم جزاه الله خيرا، لكن يعني نحن حينما نقول أن السلفيين لا يملكون هذه الإجابات، يعني نحتاج أن نعيد أيضا النظر يعني في دقة هذا الكلام. لا شك بأن السلفيين في مصر على وجه التحديد، بما أن الحديث كان عن مصر، يعني خلال العقود الماضية كانوا يشتغلون في الشأن الدعوي العام، في الشأن الاجتماعي، في الوعظ، في الإرشاد، في القضايا التي لا تمثل عبئا سياسيا لا عليهم ولا على الدولة. ثم بعد أن سقط هذا النظام وتنحى الرئيس المخلوع، وجدت بيئة جديدة، وجد مناخ جديد. هذا المناخ الجديد انطلق فيه السلفيون كما انطلق فيه غيرهم، وحقق فيه السلفيون نجاحات كبيرة جدا لم يحققها كثير من الأحزاب العريقة التي كانت متجذرة في البيئة المصرية، يعني حزب الوفد والتجمع والعمل وغيرها من الأحزاب التي كانت تمثل يعني تاريخ مصر السياسي الحديث، ومع ذلك تلاشت كل هذه الأحزاب وأصبحت يعني تبين بأنها مجرد أحزاب كرتونية ليس لها وجود حقيقي أو قناعة حقيقية في الشارع المصري. ظهر السلفيون فوجد هذا القبول، وجد هذا السلفيون والإسلاميون بشكل عام، يعني كما قال يعني المجتمع المصري مجتمع متدين، مجتمع صالح، مجتمع محب للخير، ولهذا أقبلوا على السلفيين وأقبلوا على الإسلاميين بشكل عام. هذه الظاهرة لا نتسرع في وضع يعني العوائق أو الحدود حولها. نعم، خبرة هؤلاء السلفيين ربما تكون يعني في الجانب السياسي خبرها محدودة نسبيا إذا قورنت بكثير من الخبرات الموجودة في الساحة الإسلامية الأخرى، لكن هذا لا يعني بأن الأبواب مغلقة، ولا يعني أن التجربة سوف تقف عند هذا الحد، أو مجرد مناكفات إعلامية وسياسية حصلت في مرحلة الانتخابات. يعني استدرج بعض السلفيين في بعض هذه المناكفات السياسية أحيانا إلى مطبات، إلى تصريحات معينة غير مدروسة، إلى يعني إلى آراء ربما لم تكن ناضجة، لكن الحكم على التيار بشكل عام بهذه الصورة أنا أعتقد أنه يحتاج إلى إعادة نظر. وتقديري يعني من خلال معرفتي لهذا التيار السلفي سواء في مصر أو في غيره من المواقع، ميزة هذا التيار أنه يملك المرونة، يملك القابلية للتطوير، يملك القدرة على التفاعل مع الحدث، يملك القدرة على أنه يتجاوب مع هذه المتغيرات بأفق واسع وبرؤية ناضجة. وعلينا أن نعزز هذا الاتجاه. يعني حينما نتحدث عن أن السلفيين يعني وهذا يحدث يعني السلفيين مجموعة دراويش منغلقين لا توجد عندهم رؤية اقتصادية، لا توجد عندهم رؤية سياسية، لا توجد عندهم رؤية اجتماعية، هذا الكلام يعني عفى عليه الزمن، هذا من الـ 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 يعني المناكفات الحزبية والسياسية التي تعودنا عليها في الإعلام المصري. لكن الآن نحن أمام واقع جديد، هذا الواقع الجديد سوف يتغير فيه، تتغير فيه الحالة، المشهد كله سوف يتغير، والسلفيون أيضا من داخلهم سوف يتغيرون نحو الأمام، سوف يملكون هذه القواعد الأصولية العلمية التي يعتزون بها، وسوف يبنون عليها بإذن الله تعالى خبرات سياسية، خبرات اقتصادية، خبرات في الجانب الاجتماعي، في كل الميادين. وعلينا أن نعزز هذه القدرات ونطور من إمكاناتنا. والإنسان يا أخي لا يمكن أن يبنى إلا من خلال الميدان.
نعم. يا شيخ أحمد، يعني وأنت تتكلم بهذا التفاؤل أنا أحييك عليه، وتقول السلفيون يعني دار في ذهني أي سلفية تعني؟ السلفيون في داخلهم أيضا منقسمون، لدينا السلفية المدخلية، السلفية الجامية، السلفية الحدادية، السلفية الجهادية، السلفية العلمية، السلفية السرورية. لو من الآن إلى يعني لساعة أعدد لك السلفيات التي تشظت وربما بدأت أيضا يعني تتحارب فيما بينها البين، فأي سلفية تقصد؟ بارك الله فيك.
اسمعني يا أخ عبد العيس، ودائما هذه القضية تطرح، وأحيانا تطرح بطريقة إيجابية وأحيانا تطرح بطريقة سلبية. القضية الأساسية التي ينبغي التأكيد عليها أن السلفية ليست حزبا وليست جمعية أو جماعة وليست تنظيما، ولا يمكن أن تختزل في شخص عالم من العلماء مهما كانت منزلته، ولا يمكن أن نضيق السلفية في مجموعة محدودة من الناس أو في بلد أو في إقليم. السلفية منهج، دين، هو دين الإسلام كما قلنا قبل قليل. ولهذا أنا سوف أعود إلى موضوع قطر وسحب التعليق. يعني المفترض أو يجب أن يكون الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام أمة، يعني ليس إمام للسعودية ولا إماما لقطر، وإنما هو إمام للمسلمين جميعا. ويجب أن نرفع الإمام محمد بن عبد الوهاب عن المناكفات السياسية أو تجاذبات المصلحية الشخصية في وقت من الأوقات. أئمة الإسلام للمسلمين جميعا، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إمام للمسلمين في مصر، في تونس، في المغرب، في كل مكان، كما أننا نحن هنا في السعودية نسمع لأئمة الإسلام في كل مكان. يعني تربينا على كتب الحافظ بن حجر، بن عبد البر القرطبي، الإمام النووي، بل حتى شيخ الإسلام ابن تيمية من أصله من الشام. يعني ينبغي أن يكون عندنا أفق أوسع من هذا. هذه المصطلحات التي ذكرتها أنت أيضا، يعني هي مصطلحات في تقديري أن الإعلام هو الذي اصطنعها، ليست حقيقة بكل هذا التفصيل الذي تذكر. حاول الإعلام أن ينفخ فيها ويحاول أن يمزق وحدة الأمة بمثل هذه المسميات، حتى مصطلح الإخوان والسلفيين والتبليغ إلى آخره. يعني هذه محاولات لتمزيق وحدة الأمة، ومن واجبنا نحن أن نعزز الأخوة، المحبة، التراحم، التلاقي، التواصي بالحق، التواصي بالالتزام بالمنهج. نعم، يعني هناك اختلافات في الوسط الإسلامي، وربما أحيانا تكون رؤى متباينة، قد تكون أحيانا من باب التنوع، وأحيانا يعني تكون من باب التضاد. لكن يجب علينا أن نقرأ هذه الظاهرة بطريقة موضوعية، بطريقة واعية راشدة من داخل الصف، ونحاول أن نرشد. نعم، هذه الخلافات موجودة، لكن يجب علينا أن لا نربط القضية بالسلفية. نعم. السلفية أعز من هذه الخلافات الشخصية التي تحدث من هنا وهناك، وأعز من الخلافات الجانبية التي تلوكها أحيانا ألسنة بعض الرويبضة أو بعض المتفيهقين الذين لا يعون حقيقة المنهج السلفي. المنهج السلفي ليس مرتبطا بأي فئة من الفئات التي تذكر، ولا يمكن مصادرة المنهج السلفي من أي شخص كائنا من كان. حتى الإمام محمد عبد الوهاب لا يمكن أن نختزل السلفية في اسم هذا الإمام على جلالة قدره وإمامته. السلفية هي الرجوع إلى منهج الإسلام، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حدثت الاختلافات والنزاعات التي أشرت إليها يجب علينا أن نقرأها بطريقة موضوعية، ونحاول أن نعالجها أيضا بطريقة موضوعية، يعني لا نحاول أن نصب الزيت على النار، وإنما نحاول أن نزيل هذا الاحتقان، أن نوصي الناس بالاعتدال. ويعني أعتقد يقينا أن التيار الأغلب الأكثر انتشارا في الوسط السلفي هو المنهج المعتدل الذي يتوافق مع منهج الإسلام، مع منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تحدث هناك أخطاء، تحدث هناك يعني إشكالات في الرؤية العلمية أو في تكييف الواقع أو في فهم بعض المسائل، هذه أخطاء تحدث هنا وهناك، لكن يجب علينا أن نفرق بين أخطاء الأفراد وبين الهجوم على المنهج. بعض الناس يحاول أن يعمم هذه المواقف على المنهج نفسه، يحاول أن يهدم المنهج من أسسه، من أساسه، بسبب مواقف فلان أو فلان ممن يسيئون أحيانا في بعض آرائهم أو مواقفهم الشخصية للمنهج. ولهذا نحن نقول بأن المنهج شيء، ومواقف الأشخاص مهما على أقدارهم شيء آخر.
أيضا أريد منك تعليقا على موضوع الدور القطري، هي قراءة سياسية. هل ذكرت وكالات الأنباء العالمية، قلت لك بأن الخطوة القطرية في المغازلة السلفية ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب هو نوع من التأثير على السلفيين بعد أن نجحت في احتواء الإخوان تحت مظلتها، إلى أي مدى ترى؟
يعني هو عموما أنا تقديري أن الإسلاميين بشكل عام في هذه المرحلة بعد الصعود الإسلامي في مصر، في تونس، في المغرب، يعني التطورات القادمة سوف تكون أيضا في هذا الاتجاه سواء في الجزائر أو في غيره. الصعود الإسلامي سوف يفتح ميدانا من التدافع السياسي، من المناورات السياسية، سواء بين الإسلاميين ومن ضمنهم السلفيين مع الحكومات الغربية، وأيضا مع القوى الإقليمية والمحلية. وسوف يكون هناك تواصل ومحاولة جس النبض، المناورات السياسية يعني، وسوف ندخل في نفق طويل من الألاعيب والتجاذبات. ولهذا أنا أقول بأنه يجب علينا أن ننظر إلى الموضوع بشيء من الرشد والوعي، يعني ينبغي أن يكون للإسلاميين قدرة على فهم أوراق اللعبة، خيوط اللعبة، يعني اللعبة السياسية، يعني كما يقال لعبة أحيانا لعبة قذرة، قد توجد فيها يعني أوراق غير نظيفة وغير محسوبة. لكن أحسب أن الإسلاميين بمختلف ألوانهم عندهم قدرة بإذن الله تعالى على دراسة الواقع دراسة واعية، وعندهم قدرة على أنهم يعني يتجاوبون مع هذه الأحداث ويتفاعلون معها بوعي ونضج. هناك تحديات ضخمة، هناك ألعاب كبيرة، ويعني ربما يعني نلمس هذا الآن في الواقع المصري، يعني محاولات الثورة المضادة لتجاوز الاستحقاق الانتخابي واضحة بشكل جلي، وهذا جزء من اللعبة السياسية القذرة التي أشرت إليها قبل قليل. فإذا يعني قلنا بأن الإسلاميين يجب عليهم أن يعوا خيوط هذه اللعبة، هنا يأتي التحدي، وهنا يأتي دور العلماء والمفكرين ب يعني ضرورة التواصي بفهم أبعاد وتحديات هذه المرحلة، حتى إذا أردنا أن ننطلق بوعي ونضج. وليس هذا فقط يعني في مصر، يعني الآن الإسلاميون على رأس الهرم السياسي في المغرب، على رأس الهرم السياسي في تونس، وبالتالي أمامهم تحديات ضخمة. وسوف يعني نحن في مصر وفي تونس وفي المغرب وغيرها نرث تركة سياسية مهترئة، يعني الأنظمة السابقة يعني أفسدت الحياة السياسية، أوقعت الناس في البطالة، أوقعت الناس في مشكلات ضخمة وكبيرة جدا. والشعوب الآن التي اختارت الإسلاميين تتطلع من هؤلاء الإسلاميين أنهم يؤدون هذا الاستحقاق، وأنهم ينهضون. ولهذا أنا أقول هذا التحدي لا ينبغي اختزاله في المناورة أو المناكفة السياسية بين الإسلاميين من جهة أو بين الإسلاميين والغرب من جهة أخرى أو القوى الإقليمية، وإنما يعني ينبغي لنا أن نعي خطورة وتحديات المرحلة حتى نستطيع أن ننهض بالمجتمع ونحاول أن نعالج هذه التركة المتردية التي وقعنا فيها.
جميل. أخذ المداخلة الهاتفية الثالثة من الشيخ عبد اللطيف باشميل. حياكم الله شيخ عبد اللطيف.
حياك الله يا دكتور عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. ربما نعود إلى موضوع حلقتنا وما قاله الأمير نايف بن عبد العزيز. من موقعك وأنت باحث في الشؤون الإسلامية، كيف تقرأ ما قاله سمو الأمير وفي هذا التوقيت بالذات؟
أنا أشكرك على إتاحة الفرصة يا دكتور عبد العزيز في هذا البرنامج المتميز، وأيضا ما ذكرته وهو الذي أريد يعني حقيقة أن أتكلم عنه، وهو أن نعود إلى أصل الحلقة وعنوان الحلقة. أيضا عنوان الحلقة السلفية التباس المصطلح. لا شك أن الذي أثار الموضوع ما ذكرته من كلمة سمو ولي العهد يحفظه الله في ندوة السلفية في جامعة الإمام محمد بن سعود. هذه الكلمة جاءت في وقتها لا شك، ولكنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بمشيئة الله تعالى. هذه الكلمة جاءت بعد أقل من 6 أشهر في نفس الموضوع عن السلفية وعن ما قاله أيضا سمو ولي العهد يحفظه الله في حفل السحور الذي أقيم له في مكة في العشر الأواخر من رمضان الماضي. فقد قال هناك: نحن دولة سنية سلفية نحافظ على ذلك بحكم قناعاتنا الكاملة. وقال: ونأمل في من فكر بأفكار أخرى أو حاول ربطنا بتوجهات غربية، عليه أن يعلم أننا أمة لنا دستور ارتضيناه، وهو أشرف وأكرم دستور، هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الدكتور صالح السحيمي تعرض إلى مضامين كلمة سمو ولي العهد في ندوة السلفية في جامعة الإمام، ونرجو أن يجعلها الإخوة الدعاة إلى الله والمشايخ وكذلك العلماء نبراسا في الالتزام بالمنهج السلفي. أعود الآن حفظك الله إلى أصل عنوان الحلقة: السلفية التباس المصطلح. أنا عندي إذا أذنت لي بعض الملاحظات، أقول عندي بعض الملاحظات على ما ورد في الحلقة، وأرجو أن يتسع.
تفضل يا شيخ عبد اللطيف.
أولا بارك الله فيك، ما ذكره الأخ الدكتور الصويان في مقدمة كلامه حصر حقيقة المعادين للسلفية في الغرب، هذا غير صحيح، وهذا يسبب لبسا ويعيدنا إلى أصل عنوان الحلقة. نعم هناك الليبراليون والمتغربون، ولكن هناك أيضا فرق أخرى تعادي السلفية، وعلى رأسها الروافض والصوفية والإخوان المسلمون وكل حقيقة من لا ينهج النهج السلفي فهو يعاديه إما بجهل أو نقول يعاديه بعلم. فحقيقة هذا إغفال من الأخ الدكتور الصويان أنه حصر الأمر في مقدمة الكلام في الغرب وفي تقارير الغرب. حقيقة الكلام على تركي الحمد وعبد الله الصيخان وزياد الدريس، لا شك أن يعني هؤلاء يجهلون يعني السنة، وأمثال هؤلاء مهما حاولت إلا أن يشاء الله نعم أن تردهم إلى الحق، فهذا أمر الله جل وعلا، لكن علينا أن نبين لهم. يا أخي تركي الحمد عندما يقول أن يتحكم الأموات في مصير الأحياء، يعني يصف السلفية بهذا، هذه حقيقة كلمة خطيرة جدا، هذه تمس الاعتقاد ويعرفها أهل العلم. هذه الكلمة تصادم عقيدة توحيد الربوبية، الذي يتحكم في الأموات والأحياء هو الله جل وعلا، ومن قال بغير ذلك فقد مرق من الدين. أما الأخ عبد الله الصيخان فحقيقة يعني هذا الشاعر الحداثي ما كتبه عن السلفية وعن محاولة تشويهها، فهذه أنا أعتبرها نفثة مصدوم، بل نفثة مصاب من كلمة الأمير نايف يحفظه الله، التي أفقدت مع الأسف الأستاذ الصيخان التركيز، فكتب ما كتب ولا شك أن يعني الأستاذ الصيخان عرف عنه التقلب، حيث تراه تارة يرثي المطربة الغنائي طلال مداح، وتارة يرثي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولا أعتقد أن الأستاذ الصيخان يستحق ذلك الاهتمام بفكره أو بمقالاته، وهو الذي تنسب إليه تلك العبارة الشهيرة الغريبة، يقول: لقد أخذوني إلى الحداثة ولم أكن مخيرا. على كل حال أسأل الله جل وعلا له التوبة والهداية. يا أخي، عندما تكلم سمو الأمير نايف يحفظه الله عن السلفية والتأكيد كما ذكرت أو نقلت من كلامه، علينا أن نبين ما هي السلفية، وعلينا أن نبين حقيقة المخالفين لها. يا أخي، عندما تكلم الدكتور جاسم السلطان من قطر، أنت سألته سؤالا وأشكرك على هذا السؤال، سألته عن احتواء قطر واحتضان قطر للإخوان المسلمين، وبالتحديد ذكرت الدكتور القرضاوي، ولكن مع الأسف حاد عن الإجابة ولم يذكر الجواب على ذلك. ومن الواضح جدا أن قطر مع الأسف احتضنت الإخوان المسلمين، وقناة الجزيرة فتحت لهم وأصبحوا يبثون سمومهم ويوجهونها إلى هذه البلاد، وهذا أمر لا بد أن يراجعوا فيه أنفسهم. الأمر الآخر الذي أريد أن أقوله، بارك الله فيك، وأعود أيضا كي لا أخرج عن أصل الموضوع، عنوان الحلقة التباس المصطلح السلفية. نعم يا أخي، عندنا هنا في الداخل من يسعى إلى أن يلتبس هذا المصطلح على الناس، وأنا أقول وأستشهد بكلامي الدكتور عوض القرني أمامك يا دكتور عبد العزيز، وفي نفس هذا البرنامج عندما قال إخواني السلفية وسلفيو الإخوان. حقيقة هذا المصطلح كما أنت قلت بارك الله فيك له، بأنه يحسب له، هذا المصطلح لا نكاد نجد له جوابا. هذا يسبب الالتباس للناس، ويسبب الالتباس لطلبة العلم، وهذا كما يقال طفرة النظام وكسب الأشعري وأحوال أبي هاشم، هذا عند أهل العقائد يفهمون أن هذا لا أصل له. عندما نأتي يا أخي إلى الدكتور الصويان، فأنا أشكره على ما حاول بأن يعني يدعو الناس إلى السلفية بكلام مجمل، لكن لابد أن أكون صريحا وواضحا. الأخ الدكتور أحمد الصويان من دعاة التقارب بين الإخوان المسلمين والسلفيين، واسمح لي يا دكتور عبد العزيز وليتسع صدر الأخ أحمد الصويان في هذا. الأخ أحمد يعني له مقالات في رجب 1432، كتب مقالا بعنوان السلفيون والإخوان وواجبات المرحلة، قرر فيه نبذ ما سماه بالتوتر الذي بين السلفية والإخوانية، وقرر بخطأ فادح أن العلمانيين بكافة التيارات لا يفرقون بين الإخوان والسلفيين، وهذا غير صحيح. العلمانيون والليبراليون ومراكز الأبحاث الغربية راند وغيرها ودراسات التي تقوم هناك، كلهم يدعون إلى التقارب مع الإخوان المسلمين. ومادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة لأمريكا قبل حوالي 8 أو 6 سنوات أو أكثر، عندما زارت مصر أول ما كتبت التقرير ونشر في صحيفة الأهرام، فيه الدعوة إلى التقارب مع جماعة الإخوان المسلمين. مقال آخر للدكتور أحمد الصويان وفقه الله بعنوان الإخوان والسلفيون في 19 محرم 1433 هجرية، قرر فيه أنه دائما يكرر ذلك التقارب بين الإخوان والسلفيين، ووجه نداءات إلى السلفية والإخوانيين بأن يتقاربوا ولا يختلفوا. وأقول سبحان الله، من سلف الأخ الصويان في التقريب بين أهل السنة السلفيين وبين دعاة الإخوان المسلمين؟ لو أخذنا حسن البنا بارك الله فيه الذي يعتبره الإخوان هو
يا شيخ عبد اللطيف، يعني في هذه النقطة يا أبا محمد، يعني نعم. في هذه النقطة عندما يوجه ضيفي يعني كلمة حادبة، كلمة يعني فيها نصيحة لإخواننا في مصر الإسلاميون يعني بتياراتهم سواء الإخوان أم السلفيون باتحاد كلمتهم وتنسيق مواقفهم، يا أخي هذه دعوة يشكر عليها، الله يجزاك خير.
طيب وجزاك الله خيرا. أنا اسمح لي، الله يحفظك يا دكتور عبد العزيز، نحن نريد الناس أن يقتربوا إلينا، لكن أن نترك نحن السلفية ونذهب وراء هؤلاء؟ يا أخي الأمير نايف بن عبد العزيز يقول بالنص هكذا في رمضان 1423 هجرية، يقول: أقولها من دون تردد، إن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها، وسمها كما شئت، جاءت من الإخوان المسلمين. ثم يبين أن الإخوان المسلمين يقول استضفناهم وهذا واجب وحسنة، وفتحنا لهم الجامعات، ولكن للأسف لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة،
فأخذوا يجندون الناس وينشؤون السيارات وأصبحوا ضد المملكة. وعلى الأقل يقول كان عليهم أن لا يؤذوا المملكة، فنقفز نحن ونترك الإخوانيين السعوديين الذين عندنا، ودعوة الإخوان ومجلة البيان التي تصدر عن المنتدى التي أسسها محمد العبد الإخواني، والتي ما زالت تسري في عقول طلبة العلم مع الأسف بالدعوة إلى التقريب مع الإخوان المسلمين، وهي قرينة لمجلة السنة التي
أبو محمد. يا أبو محمد،
ما لنا ومال التقريب مع هؤلاء؟ طيب. هؤلاء يعادوننا بارك الله.
أنت تقول ما لنا ومال التقريب، أين نذهب عنه؟ في مصر وصل الإخوان، دقيقة، في مصر وصل الإخوان هناك، في تونس وصل الإخوان، في المغرب وصل الإخوان. يا أخي أنا اتجهت هذول في الإخوان، هل سنعادي هؤلاء كلهم؟
تسمع يا أخي بارك الله فيك، الإخوان المسلمون هم الذين يعادوننا، هم الذين يعادون السلفية، الروافض، الحوثيون، المتصوفة، الليبراليون، كل هؤلاء يجتمعون على السلفية وعلى السنة. الله جل وعلا يقول في حق المؤمنين وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نذهب مع هذا الحديث،
طيب.
نذهب مع قول الله جل وعلا، اسمح لي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا فرق بكم عن سبيله. لا حجة بارك الله فيك لمن يدعو إلى التقارب وهو يعلم أن عقارب الإخوان المسلمين هنا في الداخل يتحول.
شيخ عبد اللطيف، يعني ربما كان آخر سؤال، هل هناك رابط بين السلفية السعودية والسلفية المصرية؟ هل بينهما وشائج؟ طيب. بينهما ارتباط؟
أشكرك على هذا السؤال، وأنت ما ذكرته في سؤالك عن السلفيات، أنا أذكر أمامك يا دكتور عبد العزيز يا أخي الفاضل، سألتني عن السلفيات، قلت السلفية الجهادية، السلفية العلمية، السلفية الحركية. يا أخي الحق لا يتعدد، السلفية واحدة، هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة الحديث ورواة الحديث وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن قبله ومن بعده، إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، إلى الإمام محمد بن سعود، إلى الملك عبد العزيز رحمه الله الذي أسس هذه البلاد على السلفية، ويقول دعوتنا سلفية.
نعم،
يسموننا بالوهابين. أختم أنا فأقول نذهب مع هذا بارك الله فيك، ومن خالف السلفية وإن تسمى باسمها فلا شأن لنا به إلا بشيء واحد، ندعوه وننصحه، لكن لا ندعوهم إلى التقارب مثل ما يقول الدكتور أحمد الصويا.
شيخ عبد اللطيف باشميل الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود إليك دكتور أحمد الصويان، طرح موضوعات عديدة الشيخ عبد اللطيف باشميل، لربما يعني استدرك عليك أنك أنت قلت مناوئي المنهج السلفي حددتهم بأنهم المعادين للغرب وكذا، وأغفلت الإخوان والصوفية والشيعة وغيرهم.
نعم، يعني أنا لم أغفل هؤلاء، أنا ذكرت قبل قليل بأن تأثر بالحملة الغربية فئام من الناس، وذكرت طائفتين على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
نعم.
ذكرت طائفة الليبراليين وذكرت بعض المنهزمين من الفضلاء والأخيار الذين تأثروا بهذه الموجة. وأنا أقول لك يعني لمزيد من البسط،
نعم،
التقرير راند الذي أشرنا إليه قبل قليل ذكر أنه من وسائل مواجهته للإسلام، الإسلام الصافي،
نعم،
الإسلام السلفي، توظيف مجموعة من الطوائف مثل الصوفية، الرافضة، إلى آخر ذلك من الطوائف التي ذكرها تقرير راند. وحينما نتحدث عن مواجهة التيار السلفي لا شك بأن هناك يعني أعداء كثيرون بألوان وأشكال متعددة، لكن لا يعني هذا حينما نركز على مجموعة معينة من الناس في بلدنا على وجه الخصوص نعتقد بأن هؤلاء أحد العوامل الأساسية لزجنا في بؤرة التبعية للغرب. نركز على هؤلاء لأن الخطاب مقصود للتحذير من هذا التيار التغريبي القوي الذي بدأ الآن يتحرك في الساحة المحلية. فنحن نقول نحن يجب علينا أن تتميز هويتنا في هذا البلد وأن نركز على المنهج الصافي الذي اؤتمن عليه.
هنا نقطة طرحها الشيخ عبد اللطيف، دعوتك بالنسبة للصلح بين السلفيين والإخوان، وأنا اقتبست نص أستأذنك والسادة المشاهدين في قراءته، قلت إنني أدرك أن بعض الخلاف بين السلفيين والإخوان خلاف حقيقي يجب أن يدرس بعلم، أن يدرس بعلم وورع ويقدر بقدره الصحيح، ونجتهد في إحياء فقه التناصح والتواصي بالحق، فذلك من أعظم حقوق الأخوة ومقومات التعاون. لكن لعلكم تتفقون معي على أن كثيرا من الخلاف الحاصل في الساحة الدعوية إنما هو خلاف ليس له حظ من الأثر أو النظر، ويحمل أحيانا ما لا يحتمل من التباعد والتدابر. طيب يعني هذه الدعوة الحادبة الناصحة الحقيقة، ربما أنا لست معي أخي عبد اللطيف باشميت، بل أشكرك عليها على هذه الدعوة، لكن من موقعي هذا أرى أنها دعوة مثالية يا شيخ، لا يمكن أن يصطلحوا يعني بينهم وما بينهم من الخلاف يا شيخ.
يا أخ عبد العزيز، يعني الأمة الآن تواجه بالتغول الصهيوني، التغول المتأمرك الذي يجتاح المنطقة بمختلف أبعادها السياسية والحضارية. العالم الآن يتكالب علينا من كل ميدان. فإذا أردنا أن نقول يا أيها الناس كونوا إخوانا في الله، تأتي التهمة. هنا تأتي الإشكالية. أنا أعتقد أن هناك خلل في طريقة التفكير. أنا أريد أن أركز على قضيتين أساسيتين في هذا السياق. القضية الأولى، حينما ندعو إلى الائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف لا يعني أننا نتخلى عن أصول المنهج. نحن نتقارب ونتآلف ونتعاون ونتآخى مع جميع إخواننا مع تمسكنا بأصولنا المنهجية وقواعدنا الفكرية التي نعتز بها ولا يمكن أن نتنازل عنها. لكن لا يعني هذا أيضا أننا نتعامل مع الناس بمنطق التوبيخ، بمنطق الإقصاء، بمنطق التسفيه، بمنطق الهجر. يعني لما لا نشيع ثقافة التراحم؟ يعني أهل السنة أرحم بالمبتدع من غيرهم. بل حتى يعني أهل السنة أعدل على المبتدعة من المبتدعة مع بعضهم البعض كما يقول ابن تيمية. إذن نحن يجب علينا أن نشيع ثقافة التراحم، ثقافة المحبة، ثقافة الولاء والنصرة، ثقافة يعني النصيحة. إذا وجدنا على إخواننا خطأ يجب علينا أن نتناصح معهم، أن نسدد هذا الخطأ، أن نتعامل معهم بإشفاق ونحن ننصحهم، لا نوبخهم يعني أو نقصيهم أو نخرجهم من الدائرة، وإنما نقول هذا خطأ. ولا نتنازل عن الصواب، وإنما يجب علينا أن نقدم الحق بطريقة مناسبة تصل إلى قلوب الناس. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظوا من حولك. يعني ليس من صالحنا أن نخرج الناس من هذه الدائرة ونسفه هذا ونجرح هذا ونوقع هذا في المشكلة، وإنما يعني من واجبنا أن نقترب إلى قلوب الناس. يعني الآن العالم تغير. الآن الحالة السياسية التي حصلت في العالم العربي تجعلنا نعيد النظر في كثير من أدبياتنا ومن أخلاقياتنا وسلوكياتنا في التعامل مع الآخرين. نحن من أوجب ما يجب علينا في هذه المرحلة أن نعزز ثقافة الأخوة. إنما المؤمنون أخوة. وإذا وجدنا على الإخوان المسلمين أو على التبليغ أو حتى على بعض السلفيين من أخطاء، يجب علينا أن نضع الخطأ في موضعه الصحيح. نعم، لا نضخم. وفي نفس الوقت أيضا يجب علينا أن نتواصى، أن نتناصح، لا أن نتفاضح وكل واحد منا يضرب رأس الآخر بكل قسوة وشدة بحيث أننا ننفر الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول يعني أنا أتشرف أن أكون من دعاة التقارب، أتشرف بأنني أدعو إلى ائتلاف الصف وإلى إزالة تلك المخلفات التي يمكن أن تفرق الأمة. إنما المؤمنون أخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فساد ذات البين وقال هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. وهذا يعني التنازع الذي يحدث في الساحة الإسلامية والله سوف نسأل عنه. وأنا أقول لإخواني اتقوا الله، اتقوا الله، والله هذه الفرقة لا يستفيد منها إلا أعداء الله عز وجل. لا تتخلوا عن دينكم، لا تتخلوا عن أولوياتكم ومنهجكم، لكن ارفقوا بأبنائكم، ارفقوا بإخوانكم، خذوهم بعلم ورحمة وورع. يعني انظر إلى منهج الأئمة.
نعم.
منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب أو منهج شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيرهم، يعني يتعاملون مع الناس بفقه لكن أيضا برحمة.
نعم.
وألفة. أما هذا التهارش والتنازع يعني لن يؤسس لحضارة ولن يبني منهجا، وإنما سوف يزيد من الألم الذي تعاني منه الأمة.
العجيب يا شيخ أحمد، واسمح لي ربما كان آخر سؤال، يعني الشيخ عبد اللطيف باشميل وصف مجلة البيان الذي ترأس تحريرها بأنها مجلة إخوانية، وأنت من بداية الحلقة من ساعة ونصف جزاك الله خير كل كلامك عن السلفية والدفاع عن المنهج السلفي وكذا، بل مجلة البيان أعرف ما فيها صورة واحدة جزاكم الله خير، يعني حتى مذهبكم في ما تطلعوا الصور، فيعني كيف نوفق بين ما نقرأه وما قال؟
يعني على كل حال أنا لا أريد أن أشخصن الحوار،
صحيح،
ولا أريد أن أدخل في قضايا جانبية. نحن نتحدث عن قضية أمة، نحن نتحدث عن قضية السلفية. نحن نريد أن نحمل هذه الراية إلى الأمة، أما أن ندخل في قيل وقال وهاترات جانبية، أنا أقول أنا يعني أنأى بنفسي عن هذا، وأتمنى من أخي عبد اللطيف وبقية المستمعين والمستمعات أن ينأوا بأنفسهم عن هذا القيل والقال، وإن وجد خطأ فأنا أتشرف والله أفرح بأن تأتي النصيحة التي تسدد وتقارب وتجعلنا بإذن الله تعالى نسير على الحق. أما يعني مثل هذه الأحاديث فأنا يعني أرجو أن تعفيني من الإجابة عنها.
معفي يا شيخ. وفي نهاية الحلقة نذكر نتيجة الاستفتاء، كان السؤال: المرحلة المقبلة للعالم العربي هي مرحلة السلفيين. كانت الخيارات نعم لا إلى حد ما، نعم 86%، لا 6%، إلى حد ما 8%. تعليق سريع عن الناس مصوتة.
أنا أعتقد بأن هذا فعل حسن، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعز أولياءه، ويعني أنا أتمنى أن نكون نحن من أنصار الدين، والسعيد كل السعادة من يستعمله الله عز وجل في طاعته ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير.
جزاك الله خير يا شيخ أحمد، شكرا جزيلا لك على هذه الاستضافة، وشكر ممتد لكم أنتم سادتي المشاهدين لمتابعتكم لنا. ويبقى أن ما قاله سمو ولي العهد الأمير نايف ليس بجديد أبدا على ولاتنا، يعني إنما هو تأكيد لما بنى عليه الملك المؤسس يرحمه الله تعالى هذه البلاد، والملك عبد العزيز تحديدا هو من قال في خطابه في منى عام 1365 هجرية: إنني رجل سلفي وعقيدتي سلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وهو الذي قال يرحمه الله: وأفخر بأنني سلفي محمدي على ملة إبراهيم الخليل، دستوري القرآن وقانوني ونظامي وشعاري دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإما حياة سعيدة على ذلك وإما موتة سعيدة. لا نقول سوى أن يحفظ الله سبحانه وتعالى بلادنا ويجعلها منارة للسنة المطهرة وفنارا عاليا للتوحيد الصحيح. وفق الله قادتنا الذين ما فتئوا يؤكدون منهج هذه البلاد وما قامت عليه، رضي من رضي بذلك وسخط من سخط، فالسعودية ستظل حاملة لواء الدين ومنهج السنة والسلفية والتوحيد. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.